بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن من شان الرب بما يتدين به وليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى، مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك، فقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر، سميت شتما أو لم تسم، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل هذا. وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، وهو في الجملة قول الجمهور. المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. أحسن الله إليك. أن يذكر المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم، كقول اليهود للمؤذن كذبت، وكرد النصراني على عمر رضي الله عنه، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه ونحو ذلك. فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به، وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، حيث قالوا: إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء. ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله: أو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله بسوء. وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول، إلا أن في ذلك حقا لآدمي، فمن سلك ذلك المسلك في سب الرسول فرق بينه وبين هذا، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه، ومن قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام وأنه محارب لله ورسوله فإنه يقتل بكل حال، وهو مقتضى أكثر الأدلة التي تقدم ذكرها. المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كما هو محرم في دين الله تعالى، كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. فهذا النوع لا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان فيه أشد، لأنه يعتقد تحريم مثل هذا الكلام في دينه كما يعتقد المسلمون تحريمه، وقد عاهدناه على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه، فإسلامه لم يجدد له اعتقادا لتحريمه، بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم سواء، ثم هو مع ذلك مما يؤذي المسلمين كسب الرسول بل أشد. فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فأن نقول لا تقبل توبة الذمي أو لا، بخلاف سب الرسول فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه، ولا يتدين بتقبيح فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه، ولا يتدين بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقه، وقد يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول. ولهذا لم يذكر عن مالك نفسه وأحمد استثناء في من سب الله تعالى كما ذكر عنهما الاستثناء في من سب الرسول، وإن كان كثير من أصحابهما يرون الأمر بالعكس، وإنما قصد هذا الضرب من السب، ولهذا قرنا بين المسلم والكافر، فلا بد أن يكون سبا منهما. وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة، فإنه محرم في دينه مضر بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه، بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنا. كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا الكلام لا ينقض العهد لوجب أن يقام عليه حده، لأن كل أمر يعتقده محرما فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام، وإن لم يعلم ما حده في كتابه، مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام، كما أن حده في دين الله القتل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام على الزاني منهم حد الزنا قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. ومعلوم أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط عنه الحد لو أسلم. فإقامة الحد على من سب الرب تبارك وتعالى سبا هو سب في دين الله ودينهم عظيم عند الله، وعندهم أولى أن يحيى فيه أمر الله ويقام عليه حده. وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الذمي يستتاب منه كما يستتاب المسلم منه، وهذا قول طائفة من المدنيين كما تقدم، وكأن هؤلاء لم يروه نقضا للعهد، لأن ناقض العهد يقتل كما يقتل المحارب، ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي والمحارب، وإنما رأوا حده القتل فجعلوه كالمسلم، وهم يستتيبون المسلم، فكذلك يستتاب الذمي على قول هؤلاء. فالأشبه أن استتابته من السب لا تحتاج إلى إسلامه، بل تقبل توبته مع بقائه على دينه. أو القول الثاني أنه لا يستتاب، لكن إن أسلم لم يقتل، وهذا قول ابن القاسم وغيره، وهو قول الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى طريقة القاضي لم يذكر فيه خلاف، بناء على أنه قد نقض عهده، فلا يحتاج قتله إلى استتابة، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي. القول الثالث أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، لأن قتله وجب على جرم محرم في دين الله وفي دينه، فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام كعقوبته على الزنا والسرقة والشرب، وهذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدمة ذكرها. فصل: السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا أعظم ما تفوه به الألسنة فأما ما كان سبا في الحقيقة والحكم، لكن من الناس من يعتقده دينا ويراه صوابا وحقا ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعيب، فهذا نوع من الكفر، حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق. والكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر. وتفصيل الاعتقادات وما يوجب منها الكفر أو البدعة فقط، وما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه، وإنما الغرض ألا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفيا وإثباتا، والله أعلم. فصل: فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله خصوصا أو عموما، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك، إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه، أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرده، لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان يخاف عليه الكفر. مثال الأول: سب الدهر الذي فرق بينه وبين الأحبة، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه، ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظما ونثرا، فإنه إنما يقصد أن يسب من فعل ذلك به، ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه، وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه، فيقع السب عليه من حيث لم يتعمده المرء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر، وقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وحرمه، ولم يذكر كفرا ولا قتلا، والقول المحرم يقتضي التعزير والتنكيل. ومثال الثاني: أن يسب مسمى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم، لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام، مثل ما نقل الكرماني قال: سألت أحمد قلت: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فعظم ذلك جدا وقال: نسأل الله العافية. لقد أتى هذا عظيما. وسئل عن الحد فيه فقال: لم يبلغني في هذا شيء، وذهب إلى حد واحد. وذكر هذا أبو بكر عبد العزيز أيضا، فلم يجعل أحمد رضي الله عنه بهذا القول كفرا، مع أن اللفظ يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم من الأنبياء، لأن الرجل لم يدخل آدم وحواء في عمومه، وإنما جعلهما غاية وحدا لمن قذفه، وإلا لو كان من المقذوفين تعين قتله بلا ريب. ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الأنبياء، فعظم الإمام أحمد ذلك، لأن أحسن أحواله أن يكون قذف خلقا من المؤمنين، ولم يوجب إلا حدا واحدا، لأن الحد هنا ثبت للحي ابتداء على أصله وهو واحد، وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك. ذهب سحنون وأصبغ وغيرهما في رجل قال له غريمه: صلى الله على النبي محمد، فقال له الطالب: لا، صلى الله على من صلى عليه. قال سحنون: ليس هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه إذا كان على ما وصف من الغضب، لأنه إنما شتم الناس. وقال أصبغ وغيره: لا يقتل، إنما شتم الناس. وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال: لعن الله العرب، ولعن الله بني إسرائيل، ولعن الله بني آدم. وذكر أنه لم يرد الأنبياء، وإنما أردت الظالمين منهم، إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان. وذهب طائفة منهم الحارث بن مسكين وغيره إلى القتل في مسألة المصلي ونحوها. وكذلك قال أبو موسى ابن مناس في من قال: لعنه الله إلى آدم، أنه يقتل. وهذه مسألة الكرمان بعينها، وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا في من قال: عصيت الله في كل ما أمرني به، فإن أكثر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين، لأنه إنما التزم المعصية، كما لو قال: محوت المصحف أو شربت الخمر إن فعلت كذا، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم، لأنه لو أراده لذكره باسمه الخاص، ولم يكتفي بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصي. ومنهم من قال هو يمين، لأن مما أمره الله به الإيمان، ومعصيته فيه كفر، ولو التزم الكفر بيمينه بأن قال: هو يهودي أو نصراني، أو هو بريء من الله أو من الإسلام، أو هو يستحل الخمر والخنزير، أو لا يراه الله في مكان كذا إن فعل كذا ونحوه، كان يمينا في المشهور عنه. ووجه هذا القول أن اللفظ عام فلا يقبل منه دعوى الخصوص، ولعل من يختار هذا يحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلا بأن في النسب أنبياء. ووجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة التي كانت تهجو المسلمين يلومه على قطع يدها، ويذكر له أنه كان الواجب أن يعاقبها بالضرب، مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ، ولأن الألفاظ العامة قد كثرت وغلب إرادة الخصوص بها. فإذا كان اللفظ لفظ سب وقذف، وللأنبياء ونحوهم من الخصائص والمزايا ما يوجب ذكرهم بأخص أسمائهم إذا أريد ذكرهم، والغضب يحمل الإنسان على التجوز في القول والتوسع فيه، كان ذلك قرائن عرفية ولفظية وحالية في أنه لم يقصد دخولهم في العموم، لا سيما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعر به. ويؤيد هذا أن يهوديا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه المسلم حتى شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى لما فيه من انتقاص المفضول بعينه والغض منه. ولو أن اليهودي أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعا، إما بالقتل أو بغيره. أحسن الله إليك. ولو أن اليهودية أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعا، إما بالقتل أو بغيره، كما تقدم.
إما بالقتل،
نعم، أو بغيره كما تقدم التنبيه عليه. فصل: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم، لأن الإيمان بهم واجب عموما، وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ومحاربة إن كان من ذمي. وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا أو معنى، وما أعلم أحدا فرق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجب التصديق له والطاعة له جملة وتفصيلا، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر محارب حلال الدم. فأما إن سب نبيا غير معتقد نبوته فإنه معتقد، فإما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة، لأن هذا جحد لنبوته إن كان ممن يجهل أنه نبي، وأما إن كان ممن لا يجهل أنه نبي فإنه سب محض، ولا يقبل قوله إني لم أعلم أنه نبي. فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك،
اللهم صل وسلم. نعم يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك.